بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الناس أجمعين، نبينا محمد الهادي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا علي. نتدارس معكم إخوان الكرام ونحن في هذه الليالي الفاضلة وفي هذه النسمات الإيمانية التي نعيشها في أفضل الليالي على الإطلاق، ألا وهي ليالي رمضان، تدارس عن كتاب الله تبارك وتعالى وصفات هؤلاء الذين يحملون كتاب الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب الذي قال الله تبارك وتعالى عن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هذا لم يكن فقط لكتاب الله عز وجل وهو القرآن، بل حتى كان في الكتب السابقة، فالتوراة أنزلت أيضا في رمضان، والإنجيل أيضا أنزلت في رمضان، والقرآن أيضا أنزل في رمضان. وهذا دل على خصيصة هذا الشهر وعلاقة القرآن في رمضان. ولذلك يقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فهي ليلة مباركة ليلة القدر، وأنزل هذا القرآن كما جملة واحدة على بيت العزة ثم فرق منجما على حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة بحسب الوقائع والأحداث كانت تتنزل هذه الآيات وهذه السور. أما الكتب السابقة فكانت تتنزل كاملة، فيأتي هذا النبي ويتلو عليهم من هذه الكتب الذي أنزلها الله عز وجل. ولا شك أن كتاب الله تبارك وتعالى هي أحد المعجزات العظيمة، ولذلك بعث الله عز وجل قبل ذلك نبي الله موسى عليه السلام إلى قوم، كان هؤلاء القوم ما صنعتهم؟ صنعتهم السحر، فأرسل الله عز وجل لهم نبي الله موسى كان يلقي هذه العصا، فإذا هي ثعبان مبين وهي تلقف ما يفكون، ويضع يده في جيبه فتخرج بيضاء من غير سوء، لا يجد فيها برص ولا بيض ولا يجد فيه شيء، وهو رجل أدم يعني فيه شيء من السمرة. فلما رأوا هذه الآيات هؤلاء السحرة كلهم اللي يقولون أن عددهم من 3000 إلى 10000 كلهم سجدوا لله تبارك وتعالى. أما نبي الله عيسى فاشتهر في ذاك الزمان الطب، فكان يبلو الأكمة والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فتحداهم بصنعته. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أوتي بهذه كلها، فأتاه الله عز وجل المعجزات، فكان عليه الصلاة والسلام يتفجر الماء من أصابعه، وكانت تصبح الحصى بيده، وكان عليه الصلاة والسلام إذا بسق عليه الصلاة والسلام في إناء أو في بئر فإذا هو يخرج هذا الماء، بل كان يدعو للمرضى فيشفيهم الله تبارك وتعالى. وآتاه الله عز وجل المعجزة الخالدة التي تتلى إلى قيام الساعة، وهو كتاب الله تبارك وتعالى. العرب أهل فصاحة، أهل بلاغة، أهل بيان، كان هذا مما يشتهر عند العرب، فأنزل الله عز وجل قرآنا عربيا يتحداهم به، فقال لهم ائتوا بعشر سور ما استطاعوا، قال ائتوا بسورة ما استطاعوا. ولذلك كان ربنا تبارك وتعالى يتحدى هؤلاء المشركين الفصاحة ولم يستطيعوا بذلك. ولذلك يقول فصيح قريش وهو والد خالد بن الوليد، الوليد بن المغيرة، قالوا له أشراف قريش قال اذهب ناقش محمد لعله يسمع كلامك، لعله يرتدع، لعله يرجع إلى دين آبائه وأجداده. فلما جاءه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمع، وتلا عليه من كتاب الله تبارك وتعالى، ثم رجع. فقال كفار قريش لما رجع الوليد
قالوا والله إنه لجاء بالوجه غير الذي ذهب به. فقال ماذا تقول؟ قال نقول ساحر، يعني يريدون يلفقون التهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام الذي أنزله الله عز وجل. قال لا والله، إني والله لا أعرف السحر وأعرف نفثه وعقده. قال نقول إذن شاعر؟ قال والله إني لا أعرف الشعر هجزه ورجزه. قال إذن ماذا نقول؟ كاهن؟ قال إني أعرفهم وأعرف ما يقولون وتمتمتهم وسجعهم. قال ماذا تقول؟ قال والله إني سمعت كلامه، والله إن عليه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه لا يعلى ولا يعلى عليه. فقالوا يا ابن الوليد، نقول للناس هذا الكلام؟ إذن يؤمنون به الناس. قالوا ماذا نقول؟ قالوا ساحر. قال يلا ساحر. فرد الله تبارك وتعالى عنه، قال ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت لهم مالا ممدودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. ثم ذكر الله عز وجل ذم هذا الرجل الذي قال وسأرهقه صعودا عذابا ونارا، فلم يؤمن وهو يعرف أن ذلك الحق. ولذلك أبو جهل لما سمع كلام الله عز وجل جمع قومه بني مخزوم، قال بني مخزوم نحن وبني عبد المطلب كرهاني فرس، متسابقين في الشرف والمجد، أطعموا أطعمنا، سقوا سقينا، فلما تساوينا بيننا وبينهم قالوا فينا نبي، من أين نأتي إحنا بنبي؟ ما يستطيع. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى أنزل هذا الكتاب حجة وجعله آيات بينات مفصلات. هذه مقدمة عن هذا الكتاب العظيم. ولذلك نحن نريد أن نعرف من هم أهل القرآن. أهم الذين يحفظونه؟ أهم الذين يعرفون المدود فيه؟ أهم الذين فقط عندهم أسانيد؟ أهم الذين فقط يقرؤون؟ نقول أهل القرآن كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إن لله أهلين. قال الصحابة من هم يا رسول الله؟ قال هم أهل الله، قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، جعلني الله وإياكم منهم. انظر إلى شرف التعظيم، أن الله عز وجل وصفهم وشرفهم بكانوا يا أهل الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء يفسر هذا قوله عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بأهل القرآن، قال الذين يعملون به. إذن ليس بالقراءة فقط وليس بالحفظ فقط، بل بالذين يعملون به هم أهل الله وأهل القرآن. ولذلك كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر به من النار يوم القيامة، خطير حد الحديث، أول من تسعر به من النار يوم القيامة قال قارئ القرآن. يؤتى هذا قارئ القرآن فيقول ماذا عملت؟ قال قرأت القرآن يا رب فيك وتلوته وعلمته. ثم يقال له كذبت، وإنما قرأت ليقال قارئ وقد قيل، فيأخذ ويضرب على قفاه ويدخل النار نسأل الله العافية، لأنه ما عمل بكتاب الله عز وجل وما جعل نيته لله تبارك وتعالى خالصة، فقط يريد أن يسمع الناس أنه يقرأ لكتاب الله عز وجل. ولذلك يقول الرب تبارك وتعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. قال جمهور السلف أن يعملون به حق العمل، فالتلاوة هي العمل. ولذلك قال الله عز وجل فسر ذلك قوله تبارك وتعالى قال والقمر إذا تلاه اتبعها، فاتباع هنا هو العمل. إذن يعملون بكتاب الله تبارك وتعالى، هذا المقياس وهي صفات أهل القرآن، لا أن يقرؤون كتاب الله عز وجل ثم بعد ذلك لا يعملون به، وإذا جاءت الآيات والوعيد كأنه سلم منها، وإذا ذكرت الجنة كأنه أصبح من أهلها، وهذه القصص فقط لأنه يعني يتفكه فيها. كتاب الله عز وجل ما أنزل إلا للتدبر. قال عز وجل يدبروا آياته وليذكر أولو الألباب، أولو العقول يتدبرون فيفهمون مراد الله تبارك وتعالى وآياته فيدبروا هذا الكتاب ويعملوا به. ولذلك يقول ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، أي انتبه، فإما أمر فتأتمر به وإما نهي تنتهي عنه. كلام الله أوامر ونواهي، ولذلك حينما نقرأ يجب أن نعتبر، يجب أن يأتي الإنسان بقراءة تدبرية. هناك في تفسير جميل طبع قبل يعني كم سنة، يقول التفسير هو مركز التفسير اللي في الرياض، كتاب جميل، القرآن عمل وتدبر، يأخذ هذه الآيات ما الفائدة منها وما العمل الذي ممكن أن تعمله حتى تعمل بهذه الآيات. والصحابة رضي الله عنهم ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا لا يتجاوزون 10 آيات في اليوم حتى يعلموا أوامرها ويتعلمون أحكامها ويعملون بها. إذن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، إذن هو التدبر والعمل به بكتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل حينما يرى هؤلاء الذين يعملون بكتاب الله عز وجل يرفعهم الله تبارك وتعالى إلى مراتب عظيمة. أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه لم يشتهر أنه يعني في قتال أو جهاد أو بذل للأموال أو رأي أو مشورة أو غيرها، إنما اشتهر بأمر واحد بقراءته لكتاب الله عز وجل، فرفعه الله تبارك وتعالى وجعله عمر يصلي في مسجد رسول الله في التراويح. ومن أعظم ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه ذات يوم فقال إن الله أمرني أن تقرأ علي سورة البينة، فتزلزل هذا الرجل فقال الله سماني، قال نعم، فانفجر من البكاء، الله يسميني حتى أقرأ على رسوله صلى الله عليه وسلم سورة البينة. انظر إلى عظيم هذا القرآن كيف دخل في قلوبه، كان هذا القرآن هو شفاء أيضا لما في القلوب كما قال عز وجل شفاء لما في الصدور. وهذا القرآن هو هدي، قال الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. فهو يهدي وهو هداية وهو ثبات وعليه الاستقامة. إذا داوم الإنسان بتلاوته آناء الليل وأطراف النهار، النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه كثرة تلاوة كتاب الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام حينما يذهب في الجيوش كان القوم كلهم يعني مختلطين، هذا من قبيلة فلان وهذا من قبيلة فلان وهذا من الأنصار وهذا من فلان، ثم قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأعلم بمنازل الليل منازل الأشعريين، قال لكثرة تلاوتهم لكتاب الله عز وجل، يعرف منازلهم. ولذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم مر على حائط، وكان قبل الحائط لا يوجد فيه سقف ولا غيره، فكان يسمع عليه الصلاة والسلام قراءة فأعجب به، وهو قراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال عليه الصلاة والسلام من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمعه من قراءة ابن أم عبد وهو عبد الله بن مسعود. إذن يحبرون أصواتهم، يقرؤونه في الليل، يتدبرونه، يعملون به. ما جعل هذا القرآن لينوضع بالرفوف ولا في السيارات ولا يجعلون حرز، إنما أنزل ليعمل به. ولذلك يجب علينا أن نعمل به وأن نعرف كلها هذه الآيات. الله عز وجل حينما يذكر آيات النار، الإنسان حينما يعتبر وينظر إلى هذه الآيات يخشى أنه يقع في هذه النار، نسأل الله العافية. لذلك حينما يسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يعتبر، ينظر إلى مكانه، أي المكانة في ذلك اليوم العظيم، يخشى. ولذلك أيضا يسمع كلام الله تبارك وتعالى فإذا جاءت الطامة الكبرى يومئذ يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، يسمع هذه الآيات يتدبرها، يضع حاله في هذا الموقف. والله تبارك وتعالى يذكر قصص الأنبياء وكيف أهلكهم تبارك وتعالى بأنهم عصوا الله تبارك وتعالى وكفروا به وأشركوا به، فعذبهم عذاب عظيم، وكيف حال الطائعين لله تبارك وتعالى. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر على آية عذاب تعوذ، استعيذ بالله عز وجل، وإذا رأى وقرأ آيات فيها رحمة سأل الله عز وجل من فضله. كم تمر علينا من الآيات، هل منا من يستعيذ، هل منا من يسأل الله تبارك وتعالى من فضله في هذه الآيات؟ إذن لا نغفل عنها. كذلك من صفات أهل القرآن أنهم أحسن الناس خلقا، ولذلك عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين لما سئلت قالت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. إذن اقرأ كتاب الله عز وجل وتعرف خلقه عليه الصلاة والسلام. إذن القرآن يهذب النفس، يجعلها طائعة لله عز وجل، يجعلها في جانب الرغبة والرهبة والخشوع والخضوع والذل لله تبارك وتعالى. هذه عبادات قلبية، الإنسان لا يطلع عليه إلا ربه تبارك وتعالى، يجب في قلبه رقة من هذه الجوانب الإيمانية. يجب علينا أخواني، لأن هذا القرآن هو غذاء للروح، هو غذاء لهذا القلب إذا تدبره الإنسان. أما أن يقرأ الصفحات الكثيرة ولا يتأثر بآية من الآيات ولا بكلام الله تبارك وتعالى، فهذا نسأل الله العافية، كما قال عز وجل أفلا يدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، هذا قلبه مقفل نسأل الله العافية. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذن الله عز وجل يأمرنا أيضا بتدبر كلامه تبارك وتعالى. هذه القصص وهذه الآيات التي فيها ذكر الله عز وجل فيها عظمته سبحانه وتعالى، كيف خلق الخلق تبارك وتعالى وكيف أنشأها، ودائما تبارك وتعالى يذكر في آياته خلق السماوات والأرض وبسط هذه الأرض وأنزل هذه الأمطار وهذه المياه وهذه الجبال وغيرها من أعظم خلقه تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدعا من خشية الله، فكيف قلوبنا تكون أقسى من هذه الحجارة ومن هذه الجبال. إذن علينا أن نراجع أنفسنا. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، فإن اليوم عمل ولا حساب. اليوم تعمل من الأعمال، الحساب لا يوجد الآن حساب. قال وغدا اليوم الآخر حساب ولا عمل. في ذاك اليوم تتمنى الحسنات وتتمنى أنك تصدق، تتمنى أنك قمت لله عز وجل، تتمنى أنك دعوت الله تبارك وتعالى، تتمنى بسجدات بركعات بغيرها من أعمال البر والقربات، ولكن ولا تحين مندا، لا ينفعك ذلك شيء. ولذلك نحن علينا أن نستغل هذه الأوقات وعمارتها بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك جاء أيضا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر قراءة القرآن، والفضل فيه كثير جدا. في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، وجاءت بعض الروايات والله يضاعف لمن يشاء. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، ثلاث أحرف بثلاثين حسنة. ولذلك الإنسان يضاعف بتلاوته وقراءته خاصة في هذه الأيام. من يرى السلف الأمة كيف كان حالهم ينظر يعني العجب العجاب، كيف كان يقرؤون، كيف كان يتدبرون، كيف كان حياتهم خاصة في رمضان كلها قراءة قرآن. ولذلك كان الزهري يفر من مجالس حلق الذكر يقول إنما قراءة القرآن، وكذلك إمام مالك يغلق الدرس ويقول إنما هو قراءة القرآن ويطعام الطعام. وروي عن البخاري كان يختم 50 ختمة، وكذلك الشافعي يختم 60 ختمة، وغيرهم وغيرهم من العلماء. أيضا من العلماء المعاصري الذي يذكر أنه كان يختم في كل يوم ختمة هو الشيخ عبد الله الغديان رحمه الله تعالى، قيل كان يجلس بعد الفجر فلا يؤذن الظهر إلا وهو ختم ختمة في كل يوم. إذا نحتاج همة، نحتاج إقبال، نحتاج أن نرغب أنفسنا في هذه الأجور العظيمة حتى نكون من أهل القرآن. أهل القرآن كما قلنا هم أهل الله عز وجل، بل خاصة أهل الله تبارك وتعالى، ولذلك يعملون به. ولذلك يقول الحسن البصري، يقول الله تبارك وتعالى: قال الذين اتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته قال يعملون به، قال كانوا يعملون به ثم اتخذ الناس قراءته عملا. يعني فقط يقرأ ولا يتدبر ولا يعمل به، يجب أن تتحاكم إليه، يجب أن تأخذ أوامره وتأخذ نواهيه، لا فقط أن تقرأ فقط وتمرهم مرور. الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين غضوا من أبصارهم، هل غضبت بصرك؟ الله تبارك وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا، هل كذبت عن الغيبة؟ الله تبارك وتعالى يقول: والصلح خير، هل أصلحت ما بينك وبين أخيك؟ هذه كلها أوامر من الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نأتمر بأمر الله تبارك وتعالى، ونذهب إلى ما نهى الله تبارك وتعالى عنه فننتهي عنه حتى يبارك لنا. فالقرآن عظيم وله لذة، لأنك تناجي رب الأرباب تبارك وتعالى، تبارك وتعالى الذي خلق الخلق وأنشأه من عدم، الذي تكلم به كلاما حقيقيا كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. يجب علينا أن نتدبر كلامه تبارك وتعالى، وأننا حينما نقرأه نتعبد الله تبارك وتعالى، نطلب منه الشفاء، نطلب منه البركة، نطلب منه الخير، نطلب منه الحسنات، نطلب كل ما يرضي الله تبارك وتعالى. ففي هذا القرآن الفضل العظيم والأجر العميم من الله تبارك وتعالى. الله أسأل تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعل القرآن ربيعا لقلوبنا، وجلاء لهمومنا، وذهابا لغمومنا. وأسأل تبارك وتعالى أن يسكننا به القصور العظيمة، وأن يلبسنا به الحلل، وأن يدخلنا يا ربنا جناته. وأسأل تبارك وتعالى يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال، إنه سبحانه سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.